بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أخوي راشد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث
أسئلة. تفضل يا راشد.
السؤال الأول، إذا كنت أصلي الصلاة تكبيرة الانتقالية، يعني ما خليتها في مكانها، مثلا سجدت عقب قلت الله أكبر سهو نسيان، هل عليه شيء؟
يعني قلت التكبير الانتقالي أثناء السجود،
وأنا سجدت خلاص قلت الله أكبر، يعني مو بمكانها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شو معنى قهر الرجال في أذكار المساء؟ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
إن شاء الله.
بس هذا اللي قلت.
حياك الله يا راشد. فضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا خالد.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا طلق الرجل زوجته وأراد الزواج من أخرى، هل ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة ثم يتزوج حتى لو كانت المرأة عمتها أو خالتها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في بعض حالات الطلاق عندما يطلق الرجل زوجته يقول أنت حرام على غيري، أنت لا تحلين لغيري، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز القسم على الله في الدعاء كدعاء اللهم إني قد أقسمت وعزمت عليك أن ترزقني كذا وكذا؟ آخر سؤال، بعض الناس والمشايخ عندما يصلون على النبي بدال عن يقولون صلى الله عليه وسلم يقولون صلى سلم، يعني يقولونها بسرعة صلى سلم. وكذلك ما حكم اختصار في كتابة الصلاة على النبي في كتابة صاد أو صلعم؟
إن شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ، مشكور.
مرحبا مرحبا. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حول يا شيخ.
حياك الله يا أحمد.
أنتم خير طيب إن شاء الله.
حياك الله وبياك.
الله يعطيك العافية.
حياكم. تفضل.
يا شيخ نبغيك تشرح لنا الله يسلمك معنى الدين المعنوي.
معنى ايش؟
الدين المعنوي.
الدين
المعنوي.
وهذا وش معنى الدين المعنوي؟ وش مقصود فيه؟
نعم،
وش المقصود فيه هذا؟ ما اعرف انا وش الدين المعنوي.
والله حسب ما سمعنا وخبرني الوالد، ان حد مخبرنا ان الدين المعنوي هذا اذا 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 الشخص كان عليه مظلمه ولا ظالم الناس ولا هذا،
ها،
فيقول يعني اللي عليه دين معنوي، هذا نسمعه وايد في المقابر ايش، يقول اللي عليه دين معنوي على الريال فحلوه،
يعني حقوق أدبية وحقوق معنوية. هاي نعم، طيب واضح الآن. أبشر يا أحمد.
الله يطول عمرك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا عندي ثلاث أسئلة. شيخ أنا نويت أني أسمع، أنا قلت بندر الشهر قبل كذا سنين، والحين قلت إن شاء الله الشهر الجاي أنا بصومه. الحين انا لما اصومك ورجعت لعادتك بصلح، بعد اعود مره ثانيه اسمها مره ثانيه يعني اصومه،
انت وش قلت
اكمل من اول مره؟
وش قلتي انت وش قلتي؟
انا نذرت اني اصوم شهر، اقول بنتي شفيت اصوم شهر.
ايوه.
والحين انا بصوم الشهر الجاي، الحين بقى 40 من خلصت الشهر بصوم الشهر الجاي، ولا جاتي العاده يعني صمت وجاتي العاده بصلح، يعني اعود مره ثانيه اصوم ولا يعني ما اكمله
ان شاء الله؟
أيوة. السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت من أول من قبل، أنا لما أصلي ما أكبر، أنا مرة سمعتك أنت، أنا بشوف عليك البرنامج حقك في تابع واصل أنا. بعد مرة جيت أنت الصلاة ما يجوز إلا بتكبير، أنا سمعتك أنت وأنا شفتك لما قلت كذا. بالحين أنا من أول أنا كنت أصلي وما أكبر، أنا ما أدري لما أنا سمعتك أنت خلاص أنا ما بصلي أكبر.
يا أمريم. أنا
أصلي الحين يعني.
أمريم يعني؟ قصدك التكبير أول الصلاة؟
أيوة أول صلاة.
أنت كيف تصلين قبل؟ كيف تصلين لما تجي؟
أنا من أول كنت أنا يعني ما أكبر على زمان، أنا ما سمعته تنتهي يعني أنا أبدأ بالبرنامج حقه.
طيب كيف تصلي؟
أصلي أقول الله أصلي كذا يعني ما أعرف أي الدافي وحيان.
كبرت يعني كبرت يعني.
إيه كبر لكن ما أعرف أي الدافي.
ها قصدك رفع اليدين.
إيه.
إيه مسألة سهلة.
أقول الله أكبر وبعدين ما أقول الله أكبر أصلي كذا يعني.
ما تدري
لما أنا سمع.
ما تقول الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي.
على طول تدخلي.
بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
طيب يا أمري طيب واضح واضح إن شاء الله. أيوة أيوة تفضلي تفضلي تفضلي.
سؤال ثالث أنا ما أتابع مسلسلات ولا أتابع أغاني أتابع الشيوخ يعني زي برنامج حقك ولا برنامج واحد ثاني لما أغير يعني التلفزيون أشوف من شيوخ أشوف على حديث ولا شيء يظهر المسلسل أقول الله يبعدكم ولا يقول هلا والله ما نجوم يقول لي هلا نجوم والله ما نجوم أقول هلا هلا الله يبعدهم كذا يعني أشتم فيهم أحيانا يطبخون فيني هل علي أثم؟
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله.
مرحبا يا مريم. عبد الله عبد الله من العراق تفضل يا عبد الله يلا.
ألو ألو
تفضل يا حسام.
نعم حسان من المغرب شيخ لا بأس.
حسان
من المغرب
تفضل يا حسان حياك الله.
حسن شيخ لا بأس
حياك الله حياك الله.
بالنسبة سؤال نعم
تفضل يا أخي تفضل.
بالنسبة إذا كنت مسافر يا شيخ وبالنسبة للقصر والجمع أحيانا أقصر وأجمع وأنوع يعني إذا كنت مسافر.
أيوة يعني
أحيانا يعني ننوع أحيانا نتم الصلاة وأحيانا نقصرها وهل يجوز أم لا يجوز يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
بالنسبة للجمع وللقصر
أبشر يا حسن.
شكرا يا شيخ شكرا.
عفوا أهلا وسهلا. خلاص حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ. أبا أسأل بخصوص الأب رافض أن البنت يشوف الولد يعني يخطبها.
إيه
إنزين هل يجوز أن أنا أخذ أمي وهو يأخذ أمه نشوف بعد نظرة شرعية يكون خارج المنزل
إن شاء الله؟
لأن أخو عمي أخو أبوي قال إنها بنت مسوية شعار. ما الدليل؟
مسوية إيش؟
شعار كبير يعني.
يعني قبل ولا بعد الرؤية الشرعية؟
بعد
الرؤية الشرعية. يعني أنكر هذا الشيء ها؟
أنكر إنها مسوية شعار و عيب علينا وعلى سمعتنا.
إن شاء الله يا حنان إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب ها طيب أم عبد العزيز بالأمس من السعودية سألت سؤالين. في السؤال الأول تقول قبل يومين كانت هناك هرة ولدت في البيت تقول وشلت تقول أولادها وحطيتهم في الشارع عند الزبالة تقول بعد فترة وجدتهم ميتين تقول هل علي شيء؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. ما كان ينبغي لك أن تحملي مواليد هذه الهرة وتضعهم عند الزبالة لأنه جرت العادة بأن وضعهم بمثل هذه الطريقة يؤدي إلى هلاكهم، وإنما كان الواجب تضعينهم في كرتون أو مثلا تذهبين بهم إلى مكان أو محلة يعني جرت العادة أن تتواجد فيها القطط. لكن عموما أنت الآن عليك التوبة والاستغفار والاكثار من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وما عليك شيء غير هذا ما عليك شيء غير هذا لأنك تسببت في مثل موت هذه الهرة. أما إذا كنت أخذتها وضعتها في مكان آمن وكذا وماتوا ما عليك شيء، لكن تضعينهم عند الزبالة في الغالب أن هذا المكان محلي رمي القمامة وعدم الاهتمام، ويعني في الغالب أن مثل هذا النوع يهلك عند هذه الأماكن. عموما استغفر الله يا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز تسأل تقول المرأة المحادة هل تغطي الكفين؟ أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها الميت تجتنب 5 أشياء. الأول الكحل في العين ما تتكحل، والثاني ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة الذهب وجاءها خبر الوفاة تخلع الذهب سواء كان قلادة أو خلخال أو أسورة
أو قرط مثلا في الأذن، كل هذه تخلعها. الأمر الثالث الرابع ما تلبس الثياب الجميلة، وأيضا لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، وإذا خرجت تتستر تسترا كاملا، تحتشم وتحتجب احتجاب كامل بارك الله فيك، وتغطي يديها من جملة ما تغطي بدنها، سواء حطتها تحت العباية ولا لبست قفازين، المهم أنها تغطي يديها. راشد بن أبو ظبي يقول كنت أصلي وما أتيت بالتكبيرة الانتقالية إلى السجود إلا ووضعت رأسي ساجدا ثم أتيت بالتكبير، يقول ما حكم هذا الفعل؟ الفعل خطأ، أخطأت يا راشد بارك الله فيك، فالتكبيرة ليس هذا محلها، التكبيرة محلها أنك لما تنتقل إلى الركن تقول، يعني التكبيرة ما بين الركنين، ما بين الركنين، أنت الآن قلت سمع الله لمن حمده وقفت وأردت أنك تسجد تقول الله أكبر، حرف الراء ينتهي عند أول وضعك لرأسك على الأرض، أول وضعك لرأس رأسك على الأرض، ولذلك أخطأت وتستغفر الله. من أهل العلم من يبطل الصلاة، ومن أهل العلم من يرى صحة الصلاة، وهذا الذي أفتي به بأن الصلاة صحيحة لكن الإنسان قد أخطأ وينقص من أجر الصلاة لأنه أتى بأذكار في غير محله، أتى بأذكار في غير محله. ومما يؤسف له وأقول هذا حقيقة بكل يعني أسف، أن كثير من أئمة المساجد واقعون في مثل هذا الأمر، وأنا صليت خلف كثير من أئمة المساجد هذا شأن، وأخطر شيء لما يقول سمع الله لمن حمد، فتجد بعض أئمة المساجد لما يقول سمع الله لمن حمد متى يقولها؟ لما يستوي قائما، يستوي قائما، وبعضهم للأسف عنده من عدم الاهتمام، من عدم الاهتمام ها، إنه ممكن ينتظر له 10 ثواني ما عنده مشكلة، 5 ثواني يرفع تجده يسكت، أنا خلفه أنا مصلي وراه أنا شايفه، ثم يقول سمع الله لمن حمده. الآن لو دخل شخص مثلا وما شاف الإمام وظن الإمام راكع بيركع ويحسبها ركعة له، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو الأصل ما أدركها، يتحمل ذنب هذا من؟ الإمام، الإمام لأنه أخطأ، عليه أن يتق الله أئمة المساجد، يتق الله ويخاف الله عز وجل وتعلموا أحكام الصلاة، التكبيرات ما بين الركنين، أنت لما تكون راكع تقول لما تبدأ ترفع تقول سمع الله لمن حمد، ما تقول إلا أنت واقف. وبعض الأئمة سامحوني والله أقول هذا الكلام لأني أنا حزين على أحوال بعض أئمة المساجد، بعض الأئمة عنده ولع بالميكروفون باللاقط، هذا الأخ عنده ولع يعني إدمان يسمونه، فإيش يعمل؟ يقف ثم يحط يعني يميل ها ويضع فمه سمع الله لمن حمد، أي صلاة هذه؟ هذه لعب، هذه ما هي بصلاة، على أئمة المساجد يتعلم ويتفقه ويتركوا مثل هذه الحركات اللي تضرب صلاة الآخرين، تضرب صلاة الآخرين. الأخ راشد أثار سؤال يتعلق به هو، لكن أنا حقيقة حرك شيء في نفسي لأن أشوف هذا الآن بأئمة المساجد وبعض الفقهاء يبطل الصلاة، موجود في كتب الفقه، وأنا أرجح خلاف هذا، أنا أقول ما تبطل الصلاة لكنها فيها نقص وفيها خطأ، وإذا كان إمام يقتدى به يجب أن يتعلم، إمام يقتدى به، الناس يشوفون الإمام، الآن الناس يقلدون الإمام، فلما يجي يحط رأسه الإمام على الأرض يقول الله أكبر أخطأ، هذا ما هذا محل الله أكبر، هذا محل سبحان رب الأعلى، هذا محل سبحان رب الأعلى، ما هو محل الله أكبر، الله أكبر ما بين الركنين لما تنتقل. فأوصي إخواني أئمة المساجد اللي نحبهم نقدرهم وأيضا نشيد بجهودهم وكذا أن يتعلموا، ما في ما هو بعيب الواحد يتعلم أحكام الصلاة، ما مرت عليك هذه المسألة في كتب الفقه؟ معقول ما مرت؟ لا تعلم تفقه وأنت قدوة للناس. الآن بعض الناس لما تقول له ليش تسوي كذا قال إمام المسجد يعمل هذا الشيء، يعني الآن جعلك حجة بينك وبين الله عز وجل، يجي يوم القيامة يقول والله يا ربي أنا عامي إمام المسجد شفته يسوي كذا ظنيت على دليل لأن عامي مقلد، فتتحمل هذا عند الله سبحانه وتعالى. فتعلموا تفقهوا تواضعوا للعلم، تواضعوا واقرأوا في كتب خاصة الصلاة، أنت الإمام المسجد يتعين عليه، يتعين عليه أنه يفقه أحكام الصلاة كاملة بما فيها سجود السهو، بما فيها هيئة الصلاة وصفة الصلاة، والآن الحمد لله خدمت الصلاة من خلال كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقهاء وكتب أحاديث الأحكام كلها شرحت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. راشد يسأل يقول ما معنى قهر الرجال الوارد في أذكار الصباح والمساء؟ نعم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بالله تعالى من قهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال وقهر الرجال أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه جملة تحتها مضامين كثيرة ومعاني عديدة، والمعنى أن كل ما يجعلك مقهورا من رجل تستعيذ بالله تعالى منه، لأن هذه لها أسباب، لها أسباب. فمن ذلك مثلا يعني مسألة الدين، مثلا الدين الإنسان يصبح مثل ما يعني يقولون بأنه هم بالليل وذل بالنهار، ذل. وكذلك كل ما فيه تسلط عليك من الرجال من حيث الظلم مثلا أو الاعتداء أو السخرية، هذا كله يقهر الرجال، هذا يجلب القهر للإنسان، فتستعيذ بالله تعالى من قهر الرجال. وأنت أيضا الإنسان يجب عليه أن يبذل الوسائل اللي تقطع وتحسم هذا الأمر، بحيث أنه لا يكون سبب هو يتسبب في قهر الرجال. ما في حاجة يعرض نفسه للدين، الدين ما في داعي أنك تستدين وأنت غير يعني مضطر. مثلا بعض الناس الآن ما مضطر ويدخل نفسه في قروض وديون ويصبح ملاحق من الغرماء أو من المصارف مثلا، كذلك لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء ولا يستشرف للفتن لأنه سيقهر. كذلك الإنسان يجب أن يحفظ كلمته، فالإنسان كلما حبس الكلمة فهو يملكها، فإذا خرجت ملكته الكلمة هي اللي تملك. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، فأحيانا بعض الناس يعني والعياذ بالله هو يتسبب بالأذية لنفسه من خلال الرغي، يرغي كثير وعنده فضول كلام وتدخل في كل شيء ويتكلم في كل شيء، هذه من الأشياء بارك الله فيك. خالد من عمان يسأل يقول إذا طلق الرجل زوجته هل ينتظر انتهاء العدة بما في ذلك إذا كان يريد أن يتزوج خالتها أو عمتها؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته فإنه لا يعتد، وإنما العدة للمرأة، وإنما العدة للمرأة، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر العدة للمرأة، قال فعدتهن 3 أشهر. وأما الرجل فلا يعتد، لكن ذكر الفقهاء حالات يعتد فيها الرجل بالمعنى المجازي، وهو أن ينتظر حتى تخرج المرأة من عدتها، وذلك إذا كان قد تزوج 4 نسوة عند 4 حريم وطلق الرابعة طلقة رجعية، المطلقة طلاق رجعي تبقى زوجة حتى تنتهي من العدة، فإذا انتهت من العدة خرجت من ذمة زوجها وأصبح الرجل خاطب من الخطاب إذا أحب أن يراجعها. ففي هذه الحالة الرجل لا يجوز أن يتزوج 5، ما يجمع 5، فينتظر حتى تنتهي عدتها لأنه تسمى زوجة. هي لو مات وهي في العدة ورثته، ولو ماتت وهي في العدة ورثها لأنها زوجة وما تخرج من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. المسألة الثانية أن يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ويريد أن يتزوج عمته أو خالته، فيجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي العدة. لماذا؟ حتى لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا بالإجماع على حرمة الجمع بين العمة، بين الزوجة وعمتها أو بين الزوجة وخالتها. خالد يسأل يقول بعض الناس إذا طلق زوجته يقول لها أنت حرام على غيري، أنت ما تحلين لغيري. أخي الفاضل هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته يحرمها على غيره، وبعضهم إذا كان عنده قوة وعنده يعني حضور قوي وعنده أتباع وأشياع ها بقوة يمنع، يقول حرمتي ما حد يتزوجها بعدي، هكذا يقولون، يقول حرمته ما حد يتزوجها بعده، وهذا كان عند الجاهلية فأبطله الإسلام. ولذلك إذا جاء رجل فقال لزوجته بعد ما يطلق أنت حرام على غيري، هذا كلام باطل مردود عليه، تتزوج غيره رغم عن أنفه، الشريعة والقانون وكل الناس معه فتتزوج غيره وكلامه مردود عليه، أو قال أنت ما تحلين لغيري، هذا كلام باطل ما له قيمة. بارك الله فيك. خالد يقول هل يجوز أن يقسم العبد على ربي؟ يقول الله من أقسمت عليك وعزمت عليك وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما ينبغي للإنسان أن يقسم على الله، وخاصة لفظة عزمت عليك هذه فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، فلا يليق بالمسلم أن يقول يا رب عزمت عليك وكذا، هذه يعني إساءة أدب، ولا يليق بالمسلم أن يخاطب ربه جل وعلا بمثل هذه الصيغة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله، وما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى أن يقسموا على الله، وإنما وردت حالات فردية أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا يعني لو أقسم على الله لأبره، مثل خال أنس بن مالك، ويعني حالات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم على ربه، كان يدعو ربه، الأنبياء كان يدعون ربهم جل وعلا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله، حتى بعض العلماء قال يعني لو تفيد امتناع الامتناع، بمعنى أنه لا ينبغي الإقسام على الله، ومنهم من يرى بأنه لو احتاج الإنسان إلى ذلك يا ربي أقسمت عليك إلا نصرت أهل الإسلام إلا كذا، لكن من الذي يزكي نفسه يا خالد؟ ها؟ من اللي يقول والله أنا لو أقسمت على الله لا بر الله قسمي؟ هذه تزكية للنفس صعبة شوي، هذه صعبة شوي، ولذلك الإنسان يجب أن يتواضع لله، وأن يعني يخضع، وأن يذل نفسه بين يدي الله، وأن يظهر ذل عبوديته أمام عزة ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن ينطرح على عتباته، وأن يسلك مسلك الأنبياء، خاصة نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو ربه بتضرع وإخبات وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى، هكذا ينبغي للمسلم أن يدعو ربه. خالد يقول بعض الناس يعني إذا جاء يتكلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الجملة هذه يقول يأكل بعض الحروف، حتى أنك تسمع يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هكذا، وأيضا يكتبون صاد. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجب على الناس أن يتأدبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، وهو سيد ولد آدم، والله عز وجل صلى عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، اللهم صل على محمد، صلوا على محمد. جزاكم الله خير جميعا كل من يشاهد، نقول صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، ما يجوز الإنسان في عهده يقول يا محمد أو يا كذا، لا يقال يا رسول الله يا نبي الله في عهده، أما بعد وفاته فحينما يذكر يقال صلى الله عليه وسلم. وجملة صلى الله عليه وسلم جملة شرعية وردت في القرآن والسنة، والله تعالى كما ذكرت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، وجاءت جملة الصلاة في السنة يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد. أما قضية أن الواحد يستعجل أحيانا ويأكل، أنا أتفق معك وسمعتها، وحقيقة بعض الناس من دون قصد لأنه يكون مثلا يتكلم وكذا، ولذلك ينتبه الإنسان لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بحيث يأتي بهذه الجملة كاملة، يقول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه حقيقة أحيانا تضبط الصلاة، يعني بعض الناس رأيتهم كان عندهم مشكلة يقول صلى الله عليه وسلم، فلما بدأ يأتي بآله يعني ضبطت عنده الجملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضبطت عنده الجملة عموما، وحتى لو قلت وصحابته وأصحابه. أما التعبير بالرمز صاد عن الجملة صلى الله عليه وسلم فهذا إساءة أدب أيضا، فما ينبغي للناس أن يقولوا يكتبوا صاد، لا هذه جملة شرعية، إما أن تكتب صلى الله عليه وسلم أو لا تكتب، إما أن تكتب أو لا تكتب، فإما أن تقول صلى الله عليه وسلم تكتب صلى الله عليه وسلم، ولا يا أخي لا تكتب صاد أو صلم، بعض يقول صلم أو صلعم، هذا كلها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأحد من الناس يخاطب بأي خطاب وكذا، ما يليق، وهذه جملة شرعية، أنت ما تستطيع تكتب شيء لوجيه من وجهاء الدنيا فيه كلام يعني محتمل، كيف هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللي يشفع لنا يوم القيامة الشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة؟ لا، لابد أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نكتب صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا أستعجل، خلاص لا تكتب وقل صلى الله عليه وسلم بلسانك، يعني بعض الناس يكتب رسائل أو كذا يقول أنا مستعجل، لا تكتب صاد ولا صلم ولا صلعم، وأنت تكتب قل محمد أو رسول الله أو نبي الله، وبعدين بلسانه قل صلى الله عليه وسلم. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول ما هو الدين المعنوي، يريد شرح عن الدين المعنوي. طبعا لما استفصلت من أحمد واستفسرت منه تبين بأن المقصود الحقوق الأدبية التي على الناس تجاه الآخرين، لأن الحقوق على نوعين، حقوق مادية حسية وحقوق معنوية، وهذه تسمى المظالم، تسمى المظالم. وهذا هؤلاء هم أهل الإفلاس، يأتون يوم القيامة مفلسين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا بالمعنى العام. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وصلاة وحج وكذا، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، يعني يأتي بمظالم، يأتي بمظالم، فيعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات فكبت عليه، يعني وضعت على سيئات والعياذ بالله. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يجب عليه وجوبا قبل أن ينتقل عن الدنيا أن يذهب عن الدنيا وهو طاهر الثوب، نقي الذيل، خفيف المحمل، طيب السيرة والسريرة، يحاول أن يكنس كل هذه الأوضار والآثام والحقوق التي للآخرين، يتحلل من الناس، إن كان هناك قروض وديون يعطيها ويسددها، إن كان غلط بحق أحد مو بعيب ولا حرام إنه يروح يقول يا فلان حللني، تراني اغتبتك، تراني أخطأت بحقك، تراني كذا، يا فلان هذا لك، ترى أخذناها ما أدري شلون جانا أو شيء، هذا لك يا فلانة سامحينا، يا أخوي فلان، بهالطريقة يتحلل. ولذلك النووي يقول كان الصحابة إذا بلغ الرجل 40 تنسك خلاص أصبح من أهل الآخرة، يبدأ ينظف نفسه، يستقبل الله عز، يستعد لاستقبال الله عز وجل، يستعد لأن يكون بين يدي الله عز وجل، أن يستقبله الله عز وجل، هذا المعنى. ولذلك حقيقة اللي يذكرونها الشواب جزاهم الله خير، صحيح أن الإنسان ينبغي أن يتخلص من الديون المعنوية، هذه المظالم. لذلك الإنسان سواء عنده مثلا أمانات، عنده عواري، عنده مثلا أشياء حافظها للآخرين يرجعها، والإنسان يستعد لملاقاة الله سبحانه وتعالى. وأخطر شيء المظالم، يوم القيامة ما في دراهم، الكافر لو يفتدي، يريد أن يفتدي بملء الأرض، ها ما نفعه، لو قال يا ربي أفدي نفسي بكل أموالي ما ينفع عند الله عز وجل، ما ينفع. حسنات وسيئات، الدراهم هذه خلاص بالدنيا، حسنات وسيئات. إذا أنت أخطأت بحق الآخرين يأخذون من حسناتك، إن عندك حسنات يأخذون من حسناتك، إن فنيت الحسنات يأخذون من سيئاتهم يحطون على سيئاتك، ولذلك أنت تصبح مفلس. نسأل الله العافية والسلام. أمرين من السعودية تقول بأن نذرت أن تصوم شهر، لو جتها العادة أثناء الشهر ترجع من جديد ولا تكمل؟ لا يا أمرين تكمل، أما إذا كانت المرأة نذرت أن تصوم شهر وجاءتها العادة تفطر وجوبا وبعدين تكمل شهر كامل 30 يوم، يعني مثلا الآن صامت 15 يوم زين، وجتها العادة 5 أيام، كم يبقى عليها؟ يبقى عليها 20، ها كذا يبقى عليها، إذا قلنا إن 15 وباقي 15 وأفطرت 5 أيام باقي عليها 20 يوم، فتنتبه لهذا، اللي أفطرته أثناء العدة أثناء الحيض هذا مو محسوب، تكمله بعدين بارك الله فيك. لكن لازم أنبه على قضية النذر، اللي أغلب الناس الآن للأسف الشديد ينذرون ويتورطون ويبدون يتساهلون ويتكاسلون. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، اتركوا النذر، النذر لا خير فيه، هذا مو بقولي، قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينهى عن النذر وقال لا يأتي النذر لا يرد شيئا قدره الله عز وجل. وبعدين من العلماء من قال بأن النذر محرم ويلزم الإنسان الوفاء به، ومن العلماء من قال النذر مكروه ويلزم الوفاء به. لماذا؟ لأن النذر عبادة ألزمت نفسك بها وهي أصلا غير واجبة، النذر عبادة غير واجب عليك، أنت اللي أوجبت على نفسك. لله علي إن شف الله مريض أن أصوم شهر، ما الله أمرك بذلك؟ ما الله أمرك بذلك؟ ولله علي أن رد الله غائبي أفعل كذا. ثم أغلب الناس سبحان الله العظيم يتكاسلون، يقولون يا رب إن شفيت مريضي بسوي كذا، ويشفي الله مريضهم إن شاء الله بكرة واللي بعده والشهر الجاي والسنة الجاية، ويا صار عمره 70 ولا 80 قال ها والله أنا أذكر نذرت قبل وش أسوي الآن ما أقدر أصوم. أغلبهم الآن هذا ما، ولذلك رسول الله نهى عن النذر، نهى عن النذر، فاتقوا الله، ما في داعي للنذر. الإنسان يتحكم بتصرفاته، وإذا كان الحمد لله عز وجل من عليك ولدك بالشفاء ولا قريبك تصدق لله، صدق لله، الصدقة تدفع البلاء الواقع والمتوقع، داووا مرضاكم بالصدق. أمريم تقول لما أقول الله أكبر تقول أنا ما أرفع يدي في الصلاة قبل، وتعلمت الآن من البرنامج. والله أمريم سؤالك غريب وحقيقة مريب، ويظهر أنك أنت تقولين الله أكبر بس أنك ما أدري تقولين والله أحيانا أدخل الصلاة مباشرة، معقول ما عرفتي ما يعني ما تعلمتي أحكام الصلاة؟ أبوك وأمك وأجدادك يصلون أكيد، وكانوا يقول الله أكبر. قضية أنك ما رفعتي إيديك هذه مسألة سهلة، أهم شيء تقول الله أكبر، يعني أهم شيء النية، أهم شيء النية، وأهم شيء قول الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام اللي ركن من أركان الصلاة. ولذلك يا أمريم إذا جيت الصلاة تنوين بقلبك صلاة الفريضة هذه الظهر والعصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، بعدين تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام تدخلين فيها بالصلاة. إذا ما كبرتي ما دخلتي في الصلاة، ما كأنك صليتي. إذا جيتي على طول للصلاة وقلتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما صليتي، هذه ما بصلاة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنا شاك والله بسؤالك، أخاف عندك وسواس، لأنه مو معقول أنا ما أعرف أحد ما يكبر للصلاة، ما أعرف أبدا، هذا أول مرة يجيني السؤال. إحنا كم لنا 8 سنوات أو 9 البرنامج، ما تجانا السؤال أبدا، يقول واحد أنا أدخل الصلاة الشكل. فخاف عندك وسواس أنت يا أمريم، ها انتبهي اترك الوساوس عنك. عموما الصلاة الله أكبر، وتضعين يديك على صدرك بهذا الطريقة سبحانك اللهم وبحمدك، وبعدين تجيبين دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والفاتحة وتصلين. بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله ربنا
وإياك يا عبد الرحمن.
عندي سؤالين بسورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أرجوك تشرح لي هذه البقرة بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
إن شاء الله.
السؤال الثاني قال الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها في نؤاهل قلبه. بعض ناس يكون موجود في وقت المشكلة وقت الحادث ولا يشهد لما رأى، هل هو على ذنب هذا؟ تفسير الآيات هذه وجزاك الله الخير وربنا مدك الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله.
آمين.
وجزاك الله عنا وعن نمشي من كل خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أمريم بارك الله فيها في سؤالها الثالث، تقول أنا تقول ما أحب متابعة المسلسلات والحمد لله، تقول أتابع البرامج الدينية وأنتقل من برنامج إلى برنامج، تقول أحيانا لما أفتح التلفزيون يشوف مسلسل تقول أشتمهم وأدعو عليهم، أقول الله يبعدكم شيء من هذا القبيل. أمريم بارك الله فيك، المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، المسلم دائما رحيم. الله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله رحيما، قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الناس قالوا يا رسول الله هذول العصاة البغاة الكذا أدعو عليهم، فيرفع يده اللهم اهدهم، ما يقول اللهم كذا، اللهم اهدهم. فأنه سلم كان رحيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا شفتي عاصي شفتي إنسان كذا شفتي غلط قل يا رب اهدهم، يا رب اهدهم، يا رب يسر لهم سبل الهداية، وبعدين قل الحمد لله اللي عافاني أنت الله عز وجل من عليك بنعمة عظيمة، نعمة الهداية والحرص على الوقت والحرص على كذا. لما تشوفين غيرك لا تشمتين ولا تدين، حتى الكفار حتى الذين لا يؤمنون بالله واليوم، يقول يا رب أنك تهديهم، يا رب أنك تهديهم. هذه صفة المسلم، ولذلك أسلكي هذا. يمكن الله عز وجل ربما سبحانه وتعالى استجاب لك دعوة، وهؤلاء الذين رأيتهم قد يكونون من الصالحين من الطيبين، وليسوا كلهم يعني سيئين، قد يكون فيهم ناس مصلين ناس طيبين. يا أمرين بارك الله فيك، تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور دولة، في هذه الأيام سألتك على جمع القرآن، ولكن سؤالي ما كانش فيها في هذا المعنى هذا.
أها، أخذ التلفزيون يا أبو خالد.
كان القرآن نزل بآيات متفرقة، سورة البقرة ما في الحال ما نزلت سورة بقرة آل عمران ما في الأخرى، ولكن نزل آيات متفرقة.
صحيح.
أي لهذا السبب أنا بغيت أن نفهم جمع في آخر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض من الصحابة، أو كيف جمع، كيف اجتمع القرآن على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام.
إن شاء الله يا أبو خالد أبشر.
عندي سؤال آخر شيخ.
تفضل.
إنسان يكون في الصلاة خلف الإمام والإمام حدث، مثيل يكون في ركوع وحدث الإمام، اللي غادي يخلفه يروح في هذيك الطبيعة اللي هو مثل راكع فيها ويتم، أو ينهي هذيك الركعة ويبدأ من جديد؟ أريد توضيح في هذا الباب
إن شاء الله يا أبو خالد.
هي سؤال آخر سيد
تفضل الشيخ. تفضل.
عندي أخي إنسان خدام يومي وعنده بنت مطلقة وأولاد، كان له زوجي غادي يزوج بنته في هذه الأيام، عاودته بنصيب من الزكاة يجوز بس نعاونه فيه، وإنسان محتاج.
أبشر يا أبا خالد.
بارك الله فيك دكتور الله يحفظك.
أهلا وسهلا. أم عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياكم.
أنا عندي سؤال. ألو.
تفضلي.
أنا زي واحد يبغى يعطيني حاجة وأنا ما أبغى هذا الحاجة. أيه. أقسم بالله إني ما شل هذا الحاجة وجبرني شليتها يعني غصبة.
أيه.
كيف يعني سوي؟
أقسمت بالله إنك ما تأخذينها؟
إني ما أخذها وخذيتها جبرني عليها.
إن شاء الله.
آه.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
يلا شكرا يا شيخ يعطيك
مرحبا
العافية.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخ حسن من المغرب بارك الله فيه، يقول أنا في السفر من ناحية القصر والجمع، يقول أنوع، أحيانا أقصر أحيانا ما أقصر، أحيانا أجمع أحيانا ما أجمع، يقول ما الحكم في ذلك؟ يا حسن بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، ولذلك كان إذا سافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، ما ثبت أنه أتم في سفره عليه الصلاة والسلام. فأيهما بربك أولى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديك؟ هاي حسن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس الآن يقول لك يا أخي أنا والله من ما بالاحتياط. لا غلط، العلماء يقولون العمل التام المكتمل أفضل إلا في حالات، فالقصر في السفر أفضل من الإتمام في السفر، القصر في السفر أفضل من الإتمام. طبعا هذا على قول الجمهور، هناك بعض الفقهاء يقول يجب القصر في السفر، هناك بعض الفقهاء يقول يشترط القصر في السفر حتى يبطلون صلاة من لا يقصر، لكن نحن نتكلم بمذهب الجمهور. أما قضية الجمع المسألة يعني سهلة، لأن العلماء بعضهم لا يرى الجمع يعني يتكلمون في الجمع، يقول إن احتاج إليه فلو ما جمعت ما عليك شيء. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نازل في مكان ودخل عليه الوقت، يعني مثلا جالس قبل الظهر ودخل عليه الوقت وقت الظهر، يصلي الظهر ركعتين والعصر هو جالس، لكن إذا كان مسافر وجد به السير ودخل عليه وقت الظهر لا يؤخر الظهر إلى العصر، يسمونه جمع التأخير. جمع تقديم وجمع تأخير. فاحرص يا أخي الفاضل على أن لا تنوع، وإنما احرص على أنك تقصر في السفر كلما سافرت، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر قال: يا رسول الله لماذا نقصر وقد أمنا؟ لأن الله جل وعلا قال: إن خفتم أن يفتنكم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. فقال: تلك رخصة ترخص الله بها عليكم. الصحابة أيضا سألوا عمر، قال: رخصة ترخص الله بها عليكم، فاقبل رخصة الله. حنان من الفجيرة تسأل تقول: يعني إذا كان الأب رافض الخاطب المتقدم لابنته أن يراها، يقول رافض، يقول العادات والتقاليد، يقول مثلا اتفقت الأم، أم البنت وأم الولد يشوفون بعض في مكان، تقول حصل واحتج العم وقال هذا عار وشنار، ويعني كما ذكرت قال وهذا عيب على سمعتنا وشيء من هذا القبيل. أختي حنان بارك الله فيك، مشكلتنا حقيقة يعني تسلط كثير من العادات والتقاليد التي تتصادم مع نصوص الشرع، وللأسف الشديد هذه موجودة في كثير من الأطراف، ولذلك يقول عاداتنا وتقاليدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الصحابة وقد رأى عليه أثر الزواج، قال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء كان فيهم عمش، انظر إليها. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر كل من يريد الخطبة أن ينظر، هذه يسمونها الآن النظرة الشرعية عند الناس، فينظر إليها. ولذلك أهم شيء لا يخلو بها، وإنما في مكان ليس فيه خلوة ينظر إليها، ما في بأس في هذه الحالة. هذا من السنة الآن في عندنا في كتب الفقه، لما يذكرون باب الخطبة، خطبة النكاح، يذكرون من السنن أن ينظر إلى المرأة وأن تنظر إليه، فقد لا تعجبه وقد هي لا يعجبها. يعني ليست القضية فقط للحق ممنوح للذكر دون الأنثى، قد هي لا ترضى به. وكثير من النساء، ومر علينا أسئلة في هذا البرنامج مثل ما جاءنا أظن الأسبوع الماضي، رأته قالت: أنا ما أرغب فيه، أنا لا أرغب في هذا الرجل، ما حبته ولا قبلت شكله ولا كذا. حق لها مشروع، ما يجوز للإنسان أن يكرهها. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا العم أخطأ خطأ كبير، وهذا الكلام غير صحيح، ما دام أن المرأة الحمد لله محتشمة ومحتجبة ورآها، رأى وجهها وكفيها، ما فيها شيء. كان جابر لما قال له سلم يقول: كنت أتخبأ لها. فعموما إذا كان الوالد يعني عنده تعنت وتشدد، ما في بأس لو حصل مثل الاتفاق هذا، الحمد لله مع أمها وهو مع أمه، لا خلوة ولا شيء، والأمور أمان. وما دام الأم علمت بأن هذا الشاب أصلا أقدم برغبة ويريد هذه البنت، أبدا الأمور طبيعية ولله الحمد والمنة. وعموما بالنسبة لهذه المسألة، يجب أن الناس يتفقهوا في دين الله، وأن لا تكون العادات في مقابل الشرع. هذه عادات ورثها الناس بعيد عن الشرع ولله الحمد. ما في أحرص على الأعراض من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز لأحد أن يفكر مجرد تفكير أن النبي صلى الله عليه وسلم مو بحريص على أعراض الناس أبدا. اللي قال انظر إليه هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قال انظر إليه، حتى أصبحت سنة طبعا بالأمور المعقولة. إذا وجد والله رجل متعنت متشدد، يعني عنده العادات هذه يعني أقوى من الدين، ممكن بذل وسائل أخرى. ولو كان الأب يتواضع للشرع ويصير في بيته الرؤية الشرعية أفضل، من أنه يعني يروح الناس يلفون يدورون بطرق حقيقة قد لا يرضاها هو أو لا يرضاها الآخرون. عموما اللي فعلته صحيح، وكلام العم جزاه الله خير هو واضح عنده غيره، لكن غيره غير منضبطة، هذا ليس عار وليس شنار وليس أمر، هذا شرع ولله الحمد والمن. خلصنا. طيب يا عبد الرحمن من اليمن سامحني، وابو خالد من الجزائر، عبد الله من العين، إن شاء الله بحول الله غدا أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.